السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا مع مسائل أبواب الربا، سنتحدث اليوم عن بقية المسائل، ثم أعيد الباب كاملا بذكر ضوابط وقواعد لأبواب الربا يعتصم بها طالب العلم. ذكرنا في الدرس السابق بعض الضوابط والقواعد والمسائل، لكن في هذا الدرس إن شاء الله في نهايته سأذكر جملة من الضوابط تبين وتكشف المسائل المتعلقة بأبواب الربا ليعتصم بها طالب العلم، خاصة في ظل المستجدات الكثيرة. قال رحمه الله تعالى: فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر، أو الموزون بجنسه كذهب بذهب، صح بشرطين: المماثلة في القدرة، والقبض قبل التفرق، لقوله فيما تقدم: مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. هذه المسألة تمثل ضابط في مسائل أبواب الربا، أن المكيل إذا بيع بجنسه أو الموزون إذا بيع بجنسه صح بشرطين اثنين: أولا التماثل، وثانيا التقابض. التماثل في الكيل، والتماثل في الوزن، والتقابض والحلول. التقابض والحلول، فيتنبه لهذا، فهذا ضابط بحد ذاته. قال: وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير، صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، رواه أبو داود. هذا أيضا ضابط ثاني من الضوابط الهامة في باب الربا، وهو أنه إذا اختلف الجنس صح البيع بشرط واحد، وهو التقابض. التقابض، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيجوز أن يبيع الرجل التمر بالبر متفاضلا، 10 كيلو تمر ب20 كيلو بر، جاز بشرط التقابض في المجلس. كيلو ذهب ب10 كيلو فضة يجوز، لكن بشرط التقابض في المجلس. قال: وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض رواية واحدة، لأن العلة مختلفة، فجاز التفرق كالثمن بالمثمن، قاله في الشرح. هذه أيضا قاعدة أخرى، وهي أنه إذا اختلفت علة الربويات هذه جاز فيها التفاضل وجاز فيها النسيئة، جاز فيها التفاضل والنسيئة إذا اختلفت علة هذه الربويات مع اختلاف جنسها. قال: وإن بيع المكيل بالموزون، مكيل بموزون، كبر بذهب، البر مكيل والذهب موزون، جاز فيها التفاضل والنسيئة، وعلى هذا تطرد القاعدة في كل ما هو من هذا الجنس. قال: ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا، ولا الموزون بجنسه كيلا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم. ولأنه لا يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفة، فإن كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء، صح البيع للعلم بالتماثل. هذا هو المذهب، وعليه جماهير أهل العلم أنه لا بد، لا يصح البيع، لا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا. بر مكيل لا يصح بيعه ببر وزنا، وزنا. وأيضا الموزون بجنسه كيلا، لا يكال الذهب ولا الفضة ولا التي هي من قبيل الموزونات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذهب إلى الجواز، يذهب إلى جواز بيع الموزون كيلا وكيل وبيع المكيل وزنا، بشرط الثقة في التماثل، بمعنى أن يكون البائع واثقا من أن هذا الموزون كيلة بيع بغيره كيلا وكان الكيل صحيحا، يعني لا يحصل فيه مفاضلة ولا زيادة. كذلك المكيل وزنا، بمعنى أن يبيع الشيء المكيل وزنا فلا يحصل فيه مفاضلة. فإذا تحقق أو غلب على ظنه أن هذا المكيل الذي بيع وزنا بجنسه وزنا وقد تحققت المفاضلة، فهذا مما لا بأس به، هذا مما لا بأس، لأن العلة ظاهرة من المنع، العلة ظاهرة من المنع، وهو خشية ماذا؟ التفاضل، خشية التفاضل. لأن في الكيل، في الشيء المكيل إذا بيع وزنا قد يتفاضل، وأيضا الموزون كيلا قد يتفاضل. فالصحيح الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه إذا تحققت المماثلة فلا بأس به على القواعد السابقة، على القواعد السابقة. قال: ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه رطبا ويابسا، فإن لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي، أو بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل. يصح بيع اللحم بمثله، اللحم هو من جنس الربويات، مقيس على ماذا؟ قتات وغيره، اللحم طيب على مذهب الحنفية والحنابلة والشكون، لا على مذهب الحنفية والحنابلة، ربا يدخل فيه الربا ولا ما يدخل؟ ليش؟ من؟ لا الحنفية والحنابلة، أنا أقول الحنفية والحنابلة علتهم ما هي؟ الوزن والكيل. طيب هذا مكيل، قال مكيل يكال عندهم، يكال، قالوا بأنه يكال فهو ربا. لماذا؟ لأن اللحم، سمعتم أحد يبيع لحم هكذا؟ لحم يوزن الآن، قديما يكال يوضع في المكيال، طيب، أو يقال يوزن أيضا، ممكن يقال يوزن قياسا على الوزن، قياسا على علة الوزن. هنا قال: ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه رطبا ويابس، كأنه يشير إلى أنه لا يصح بيع اللحم منزوع العظم بمثله غير منزوع العظم. لماذا؟ للتفاضل، يحصل فيه زيادة، يحصل فيه زيادة. فاللحم الناس لا يقصدونه في شراء، عفوا العظم الناس لا يقصدونه بالشراء، وإنما يقصدون ماذا؟ اللحم. ولذلك هنا إذا بيع لحم منزوع العظم بلحم منزوع العظم جاز، بشرط ماذا؟ التماثل والتقابض. أيضا قضية كونه رطبا ويابسا، أن يباع لحم رطب بلحم رطب، أو لحم يابس بلحم يابس مجفف مثلا، فإن لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي، للجهل بالتساوي، وهذا واقع. فلا يمكن أن يقال كيلو لحم هبر بكيلو لحم فيه عظم، لأنه يجهل التساوي، يجهل التساوي. أو بيع يابس منه برطب، بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل، فالرطب غير اليابس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر بالرطب، لأنه لما سأل قال أييبس أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وذلك لعدم التماثل. قال وبحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم إبل بشاة، يعني ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، هذا المقصود، يصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم إبل بشاة، لأنه ليس أصله ولا جنسه، فجاز كما لو بيع بغير مأكول. وفيه وجه لا يصح لحديث نهي عن بيع الحي بالميت ذكره أحمد احتج به، وقال الشيخ تقي الدين يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء، قاله في الفروع، وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم حيوان من جنسه، لما روي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ، ولأنه جنس فيه الربا، بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز، كالزيت بالزيتون، قاله في الكافي. هذه المسألة مسألة بيع لحم الحيوان بجنسه، بيع لحم الحيوان بجنسه وبغير جنسه. أولا كالتالي، بالنسبة لبيع الحيوان لحم الحيوان بحيوان من غير جنسه هذا جائز، هذا جائز. لماذا؟ اختلاف الجنس، فيجوز أن يبيع المرء لحم إبل بشاة حية، عند 10 كيلو لحم إبل فيبيعها بشاة، هذا جائز، وذلك لاختلاف الجنس، فالتفاضل الذي في لحم الحي هذا يفوت. لماذا؟ لأن الجنس إذا اختلف جاز التفاضل بشرط التقابض، بشرط التقابض. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بيع لحم الحيوان بحيوان من جنسه، هذا لا يجوز ولا يصح، على الصحيح وهو الصواب، لحم شات بشات، عند 10 كيلو شات لحم شات ويريد أن يشتري بها شاتا، هذا لا يجوز. لماذا؟ ها؟ لأنه حصل تفاضل في جنس واحد، كمن يبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر، فبيع الحيوان بجنسه هذا لا يصح. وقال هنا، وقال الشيخ تقي الدين، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأن قلنا بشرط التقابض، جاز التفاضل بشرط التقابض، إذا كان اللحم مختلف الجنس، بمعنى لحم إبل بشاة حية جاز التفاضل بشرط التقابض. قال ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال. يصح بيع دقيق ربوي بدقيقه، دقيق ربوي، هل يوجد دقيق غير ربوي؟ ها؟ يوجد دقيق غير ربوي؟ ما يوجد؟ على العموم، الدقيق أصله ماذا؟ البر أو الشعير، الذرة يؤخذ منها دقيق، ها؟ احتج عليك الشيخ يقول لا، الذرة يؤخذ منها دقيق؟ يؤخذ، ها؟ دقيق الذرة يسمونها النشا، ها؟ ما يسمونها النشا هو؟ أي على العموم، بالنسبة للدقيق أصله جنس ربوي، فهو كل ما نتج عن جنس الربوي فهو ربوي، يكون من الربويات. كل ما كان أصله جنسا ربويا فاستقل وأصبح أصلا بنفسه، أصبح أصلا بنفسه، فيجوز بيع الدقيق الربوي بدقيق ربوي آخر بشرطين، يعني يصح البيع بشرطين: التقابض والتماثل، يكون مثلا بمثل، وأن يكون هناك تقابضا، وأيضا أن يشترط فيه إيش؟ النعومة والخشونة، النعومة والخشونة، فلا بد أن يستوي في النعومة والخشونة، لأن إذا اختلف بيع دقيق خشن بدقيق ناعم هنا يحصل إيش؟ عدم التساوي، يحصل عدم التساوي. لذلك لا بد أن يبيع دقيقا ربويا ناعما بدقيق ربوي ناعم، ويكون متماثلا، وأيضا أن يحصل التقابض في نفس المجلس. قال: ورطبة برطبة رطبه، يعني راجع الأول. قال: ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة، ورطبه برطبه، كرطب برطب، وعنب بعنب، مثلا بمثل، يدا بيد. أظنه ورطبة برطبة، ها الأولى صح، ورطبة برطبة بمعنى الأشياء الرطبة عموما بالرطبة. هذه مسألة مستقلة، وهي أن الرطب يباع بالرطب، واليابس يباع باليابس، من الأجناس الربوية. فالعنب بالعنب، لا يباع عنب الرطب بعنب يابس، مثلا بمثل، يدا بيد، على القاعدة السابقة التي سبق وأن أشرنا إليه. قال: ويابسه بيابسه، كتمر بتمر، وزبيب بزبيب، مثلا بمثل، يدا بيد، وعصيره بعصيره. كل هذا يشير إلى أن هذه تكون أصولا. قال: وعصيره بعصيره، كمد ماء عنب بمثله يدا بيد، بمثله يدا بيد، ومطبوخه بمطبوخه، كسمن بقري بسمن بقري، مثلا بمثل، يدا بيد. قال: ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنا، مثلا بمثل، بمعنى أن الخبز أصله البر، فإذا تحول من كونه برا إلى خبزا يجب، إذا أراد الإنسان أن يبيع خبزا بخبز، أن يأتي بشرطين: التماثل والتقابض. لكن إن بيع خبز ببر هل يشترط التماثل؟ لا يشترط التماثل على الصحيح، قد ذكرنا هذا في الدرس السابق. قال: وإن استويا نشافا أو رطوبة، إذا استويا نشافا أو رطوبة، لا إن اختلفا، فإذا اختلفا جاز التفاضل بشرط التقابض. يعني رجل عنده خبز فيريد أن يشتري كيس بر، فيجوز أن يتفاضل بشرط التقابض. قال: ولا يصح بيع فرع بأصله، كزيت بزيتون، كيف لا يختلف، لن يختلف اللحم غير الحيوان الحي، لأن الحيوان الحي يقصد لأشياء كثيرة ليست فقط الأكل. قال: ولا يصح بيع فرع بأصله، كزيت بزيتون، يعني زيت الزيتون بالزيتون، وشيرج بسمسم، وجبن بلبن، وخبز بعجين، وزلابية بقمح، لعدم التساوي أو الجهل به. ولا يصح بيع الرطب بالتمر، ولا يصح بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، وبه قال ابن المسيب لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه مالك وأبو داود. ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم، هذا هو المذهب طبعا، لا يصح بيع الفرع بأصله، هذا المذهب، وذلك للجهل بالتساوي. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، أنه يصح بيع فرع بأصله متفاضلا متفاضلا. سيأتي إن شاء الله في ذكر ضابط هام تنتبهون له، وهو أن ما تحول عن أصله جاز بيعه بأصله متفاضلا بشرط التقابض. قال: ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة، رواه البخاري. قال جابر رضي الله عنه: المحاقلة بيع الزرع بمائه، بيع الزرع بمئة فرق من الحنطة، ولأن بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي. إذن لا يباع الحب المشتد في سنبله بجنسه، وذلك للجهل بالتساوي، الجهل بالتساوي، إلا ما سيأتي في قضية السلم. ويصح بغير جنسه من حب وغيره، كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة لعدم اشتراط التساوي، ولمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاه، رواه مسلم. قال: ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة أو درهم بمثلهما أو بمدين أو بدرهمين. هذه تسمى عند الفقهاء بمد العجوة، تسمى عند الفقهاء بمد العجوة، وهي أن يأتي الرجل فيبيع جنسا ربويا ومعه درهم بجنس ربوي آخر ومعه درهم، يعني يأتي رجل عنده بر جيد وهذا البر صاع، صاع بر، فيضع معه درهم فيبيع ويبادل الآخر ببر لكنه رديء ومعه درهم، والمقصود حيلة، هذه حيلة للفرار من الربا، للفرار من الربا، ولذلك سماها الفقهاء بمد العجوة، بمد العجوة. هذه المسألة في الحقيقة خلافية، المذهب على المنع، وهو قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء، لكن هذه المسألة إذا كان القصد منها التحايل على الربا فلا شك أنه محرم ولا يجوز، لا شك أنه محرم ولا يجوز، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فلما كانت الوسيلة هذه تؤدي إلى محرم حرمت. وسأشير إن شاء الله في ضابط مهم يضبط هذه المسألة، لأن هناك ثلاثة صور لها: صورة صحيحة وصورة فاسدة وصورة مختلف فيها. قال: أو دينار ودرهم بدينار، حسما لمادة الربا، نص عليه أحمد في مواضع، لما روى فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، أو أتيها، حديث أتيها، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما، رواه أبو داود. ولمسلم: أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله أو بملح، فوجوده كعدمه، لأن الملح لا يؤثر في الوزن، وكحبات شعير في حنطة. وهذه الصورة الثانية فيما يتعلق بقضية مد العجوة. مد العجوة إذا كان المبيع فيه ربوي لكن لا يقصد فيه ربوي لكن لا يقصد فهذا لا بأس به. رجل يشتري بيت، هذا البيت مموه بالذهب أو فيه شيء من الذهب ويشتريه بذهب، وهو قصده ماذا؟ قصده البيت، فهنا الذهب في مقابل البيت وليس في مقابل الذهب الموجود، فهذا مما يجوز. كذلك القلادة، إذا كانت القلادة الجنس الذي فيها يتميز ويعرف فهذا على مذهب الشيخ الإسلام بأنه يجوز ولو كان فيها زيادة، بمعنى أن يكون الذهب في مقابل الذهب الذي في هذه القلادة، ولو كان يتميز شيئا ولو كان يتميز عفوا بشرط أن يتميز، شرط أن يتميز. أما إذا كان مختلط ولا يتميز فهنا حمل حديث فضالة بن عبيد على الذي لا يمكن أن يتميز، ولذلك لما ميزه عرف الفرق، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل. قال: ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا، لوجود التساوي في الفضة والتقابض في الفلوس. يقول: أعطني هذه فضة، أعطني فيها بنصف هذا الدرهم فضة وبالنصف الثاني فلوس، أو بالنصف الثاني طعام مثلا. فهذا قال يصح، قال يصح، وإن كان مسألة الطعام فيها خلاف لكن قالوا يصح. لماذا؟ لأن نصف الدرهم في مقابل الفضة التي طلبها، وأما الباقي فهذا شأنه. قال: لوجود التساوي في الفضة والتقابض في الفلوس، ويحرم ربا النسيء بين مبيعين اتفق في علة ربا الفضل، فلا يباع أحدهما بالآخر نسيئة. قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، إلا إن كان أحد العوضين نقدا أي ذهبا أو فضة، كسكر بدراهم وخبز بدنانير وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة فيصح، وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا، وقد أرخص فيه الشرع، وأصل رأس ماله النقدان. قال في الشرح: ومتى كان أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا جاز النساء فيهما بغير خلاف. وقال في الكافي: ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره، لأنها رؤوس الأموال، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا. انتهى. وإلا صرف فلوسا نافقة بنقد، فيشترط فيه الحلول والقبض، نص عليه إلحاقا لها بالنقد، خلافا لجمع منهم ابن عقيل والشيخ تقي الدين وتبعهم في الإقناع، وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم النسأ فيه، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه. هذا أيضا ضابط سيأتي توضيحه بأمثلة معاصرة. وقال أيضا: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه السابق متفق عليه. وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، قاله في الشرح، وذكرت هذه المسألة فيما سبق، وهي مسألة الصرف، بمعنى أن يجوز صرف الذهب بالذهب، فضة بالفضة، النقود بالنقود، وهكذا، بشرط إيش؟ التقابض والتماثل، بشرط التقابض والتماثل. فإذا باع ذهبا بفضة صح بشرط ماذا؟ التقابض، صح بشرط التقابض. مثل الآن ما يسمى بتجارة العملات، تجارة في العملات، يشتري دولارات فيبيع بدراهم، أو دراهم بدولارات، أو يورو مثلا، أو جنيهات أو ليرات أو كذا، فيبدأ هذا جائز، هذا لا بأس به ويجوز التفاضل، بشرط ماذا؟ التقابض، يكون متقابضين، وهذه مسألة الصرف. قال: ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ويكون صرفا بعين وذمة في قول الأكثرين، ومنع منه ابن عباس وغيره. قال في الشرح: ولنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء. رواه الخمس. في لفظ بعضهم: أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير. إذن يصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، يعني رجل يبيع السيارة، يبيع السيارة الآن بالدراهم، قال: بعت هذه السيارة ب50,000 درهم، ثم لما جاء يسدد قال: أعطني إياها دولارات، أو أعطني إياها ريالات، أعطني إياها جنيهات مثلا، هذا يصح بشرط التقابض، يصح أن يبيعها بسعر اليوم، سعر الدرهم كم اليوم، سعر الدولار كم اليوم مثلا، وهكذا بشرط التقابض، ما يتفرق قبل التقابض، فإذا تفرق قبل التقابض فسد البيع، إذا تفرق قبل التقابض فسد البيع. أنا ذكرت لكم في الدرس السابق بأن مسائل الربا يعني سهلة ولله الحمد، بشرط أن يضبطها طالب العلم، أن يضبطها طالب العلم، وأنا حرص أني أعيد المسائل هذه كلها عن طريق ضوابط يعتصم بها طالب العلم، فأرجو أتتنبه لهذه الضوابط، وأن تستعملوا هذه الضوابط في كل المعاملات المعاصرة. الضابط الأول: كل شيئين جمعهما اسم واحد من أصل الخلق فهما جنس واحد، هذا الضابط الأول. كل شيئين جمعهما اسم واحد من أصل الخلق فهما جنس واحد، أما النوع فهو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصه، بأشياء مختلفة بأشخاصه. الذهب أصله واحد، لكن هناك عيار 18، عيار 20، عيار 24، هذه العيارات تسمى أنواع، والذهب جنس واحد، الذهب جنس واحد. التمر جنس واحد لكن أنواعه كثيرة، أنواعه كثيرة، عندك العجوة، البرني، السكري، ها خلاص، وش بعد عندكم؟ هذه أنواع، هذه أنواع، فهذه أنواع للجنس، وهذه الجنس إذا الشيء إذا كان جنسا، الشيء الربوي إذا كان جنسا واحدا لا يجوز التفاضل فيه ولو اختلفت أنواعه، ولو اختلفت أنواعه. فما يجوز أن يبيع إنسان كيلو تمر سكري مثلا أو إخلاص بكيلو وين تمر مثلا من التمر العادي، هذا محرم، فيه نص، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: بع الجمع بالدراهم، بع بالدراهم ثم اشتري بالتمر صاع، بالدراهم صاع أو صاعين حسب ما تريد. هذه مسألة مرت معنا ولكن للإعادة بس وتضبط. الضابط الثاني: كل ربويين اتحدا في الجنس والعلة فإنه يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر التماثل والتقابض، التماثل والتقابض، يعني لا يصح البيع إلا أن يتماثل وأن يحصل التقابض. مثال: الذهب بالذهب، ذهب بذهب، حتى تكون المبادلة صحيحة أو البيع صحيح، ماذا يشترط فيهما؟ أولا التماثل، أن يتماثل كيلو بكيلو، جرام بجرام مثلا، والشرط الثاني التقابض، الشرط الثاني أن يتقابض في المجلس. ولذلك ذكرت لكم كلام أهل العلم فيما سبق بأنه لا يجوز تأخير التقابض ولو للحظات، ولو للحظات، وكل تفرق حصل قبل التقابض فإنما هو يرجع إلى البيع بالبطلان، حتى بعض العلماء قال لا يتم البيع إلا بأن يكون يدا بيد للنص، فلو قال رجل بعتك كيلو ذهب بكيلو ذهب والذهب البائع موجود والمشتري في جيبه، قالوا ما يصح حتى يكون يدا بيد أمامه، فيعيد الصيغة. وطبعا هذه مبالغة، لكن المقصود أنه لا بد أن يكون يدا بيد. فإذا قال أذهب إلى البيت أذهب إلى السيارة لا يقع البيع، لا يقع البيع صحيحا، فلا بد من التقابض. إذن كل ربويين اتحدا في الجنس والعلة فيشترط لصحة البيع شرطان، الشرط الأول التماثل والشرط الثاني التقابض. وقس هذا على كل الربويات سواء الموزون أو المكيل أو الثمنية أو الطعم أو غير ذلك مما سبق ذكره، مثل البر بالبر الآن والشعير بالشعير والملح بالملح والسكر بالسكر والزيت بالزيت. زيت عنده زيت زيتون من فلسطين، ترى طيب حق فلسطين، بزيت زيتون من أسبانيا. فلا بد حتى يكون صحيح لا بد من شرطين، التماثل والتقابض. الضابط الآخر كل ربويين اتحد في علة ربا الفضل واختلف في الجنس فإنه يشترط حتى يكون العقد صحيحا، اشترط شرط واحد فقط وهو التقابض. تقابض، من يضرب لي مثال؟ مثال مثال، لا حول ولا قوة إلا مش نحسي حنا أجل كل هالوقت. تفضل. أحسنت. الآن ربويين عندنا، ذهب وفضة ربويين اتحدا في العلة، علة الربا. ما هي علة الربا الذهب والفضة؟ الوزن. الوزن على مذهب من؟ الحنابل الحنبلي يا أبو عبد الله أنت، ها الوزن. طيب مذهب شيخ الإسلام ثمانية، هو مذهب من؟ الشافعي والمالكي، هو الصواب. مذهب الشافعية والمالكية هو الصواب في هذه المسألة، وهو الآن الذي عليه العمل. حتى المجامع الفقهية ولجان الفتوى في كل الدول الإسلامية ترى بأن العلة هي الثمانية، مطلق الثمانية وليس الثمانية فقط، مطلق الثمانية. لذلك الآن يجري الربا في الفلوس، النقود هذه والأوراق. طيب، واختلف في الجنس، هذا ذهب وهذا فضة. فإذا اتحدا في العلة واختلف في الجنس صح بشرط واحد وهو التقابض. والتقابض يجوز أن أبيع كيلو ذهب بعشرة كيلو فضة، يجوز أن أبيع طن بر بنصف طن بطنين شعير مثلا، بشرط ماذا؟ التقابض. تقابض في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان يدا بيد. أيضا ما يتعلق بالصرف اللي ذكرنا، دراهم بدولارات، يجوز تبيع ألف درهم بأربعمائة دولار أو أربعمائة دولار بألف درهم أو جنيهات بريالات أو ريالات بليرات مثلا، يجوز التفاضل بشرط ماذا؟ التقابض. وقد أكدنا لكم فيما سبق خطورة ما يحصل الآن في محلات الصيرفة من جهة التحويل، وهو عدم التقابض، ما يقع فيه كثير من الناس من عدم التقابض، وهذا أمر محرم ولا يجوز. هنا ضابط مهم وهو أن كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واتحدا في الجنس ولكن كان أحدهما نقودا فإنه لا يشترط لا التفاضل ولا التقابض. واضح؟ مش واضح؟ طيب، كل ربويين عندك الآن، الربويات كثيرة اتحدا في علة ربا الفضل، مثال نقول الوزن، الوزن هذه علة، ها، واتحدا في الجنس، واتحدا في الجنس نقول على مذهب الحنابلة الوزن، وكان أحدهما نقودا. النقود علتها عند الحنابلة الحنفية ما هي؟ الوزن. إذن كان أحدهما نقودا فإنه لا يشترط لا التماثل ولا التقابل. من يعطيني مثال؟ ها تفضل أبو عبد الله. ها الذهب بالشعير، أحسنت. الفضة عندك مثلا ذهب بحديد، قلنا بأن الحنابلة يقولون بأن الحديد موزون، ذهب بحديد مثلا، وهكذا. يصير عندك نقود أحد طرفي أحد جنسي الربا نقود ذهب أو فضة، والثاني ربوي آخر لكن من نفس الجنس، يكون موزون، يكون موزون، فهذا لا يشترط فيه التفاضل ولا التقابض. ولذلك الآن إذا رحت تشتري من السوبر ماركت ولا الجمعية، تشتري ملح ولا سكر ولا رز ولا بر ولا أي شيء من الربويات، ما يمكن أبدا تقول إيش، لو تقول أجيك بكرة أخذها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ هذا الضابط مهم. تعيد علي، أعد علي الضابط. أحسنت. اتحد في علة ربا الفضل، وفي نعم اتحد في الجنس. أيوة لا لا لا، باقي جملة مهمة. وكان أحدهما نقودا لا يشترط لا التماثل ولا التقابض. في هذا طبعا حديث ابن عباس سبق وأنا أشرنا إليه. الضابط الآخر كم صار عندنا ضابط؟ هذا الخامس. كل ربويين اختلف في العلة فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا الحلول ولا التماثل أيضا. كل ربويين اختلف في العلة. العلة ما هي؟ ما هي العلل؟ علل الربوية ما هي؟ قلنا الثمنية على القول الصواب الراجح، والوزن والكيل والطعم والادخار والاختيار، هذه اللي يذكرونه. الصواب ما هو اللي رجحناه في الدرس السابق؟ لا، قلنا طعم كيلا أو وزنا. نعم، طعم كيلا أو وزنا، هذا الرواية عن الإمام أحمد واختار الشيخ الإسلام، وهي محصل مجموع قول الأئمة. قوت، ها ذكرنا قوت. نعم. طيب، عندنا ربويين اختلفا في العلة. كل ربويين اختلفا في العلة فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا الحلول ولا التقابض. طيب، مثال: هل يجوز بيع البر بالسكر متفاضلا ونسيئة؟ ها أبو عبد الله، ما يجوز. لماذا؟ ها العلة؟ لا، عندي بر وسكر، لا لا أبو عبد الله تذكر أنت الآن قلناك بر سكر، لا عند الكيل كيل المدينة، والوزن وزن مكة، والسكر لا يكال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا البر يكال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السكر فهو من الموزونات، السكر من الموزونات وليس من المكيلات. هنا اختلفت العلة، اختلفت العلة. طبعا هذا التقرير عند الحنابلة والحنفية، فالبر مكيل، علة البر علته الكيل، والسكر علته الوزن، السكر علته الوزن. فإذا اختلفت علة هذين الربويين فهنا لا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا التماثل ولا التقابض، اختلاف العلة، هذا كيل وهذا وزن. فكل مكيل في مقابل موزون يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النسيئة. واضح؟ هذه مسألة ثانية ممكن يقال يوزن الآن، هو أكثر الأشياء توزن على مذهب شيخ الإسلام، نقول إنها تجري الآن، حتى المكيلات لو وزنت أو الموزونات لو كيلت فيجري فيها الربا بشرط يعني أن يتحقق التساوي والتماثل، فإذا تحقق أصبحت تجري يجري فيها الربا، يجري فيها الربا. هذا على قاعدة شيخ الإسلام. والآن الأوزان دقيقة، الآن الأوزان دقيقة أكثر من ذي قبل. الضابط الآخر عند مبادلة نقد بنقد أو أوراق نقدية بأوراق نقدية أو مثلا ما يسمى بالعملات الآن حديد وورق، فإذا اتحد الجنس فلا بد من التماثل والتقابض، وإذا اختلف الجنس فإنه يشترط لصحتها شرط واحد وهو تقابض. ذكرنا مسألة الآن الدولارات والريالات والدراهم، واضح هذا المسألة؟ القاعدة واضحة؟ ها؟ أعيدها. إذا ذكرنا عند مبادلة نقد بنقد يعني درهم بدرهم، دولار بدولار، ريال بريال، هذه يشترط فيها ماذا؟ تقابض وتماثل. رجل يبيع 100 ريال ب100 ريال، 100 درهم 100 درهم، لا بد فيها من التقابض والتماثل. أما إذا اختلفت دولارات بدراهم فيشترط لصحتها ماذا؟ التقابض فقط، ويجوز التفاضل، يجوز التفاضل. الضابط الآخر عند مبادلة ربوي بغير ربوي أو عند مبادلة عوضين غير ربويين فإنه لا يشترط لا الحلول ولا التقابض. من يعطيني مثال على مبادلة ربوي بغير ربوي؟ أحسنت، الذهب بالسيارة مثلا، الثوب بالسكر أو بالبر، يبادل ثياب ببر مثلا، وين الربوي؟ البر والذهب، وغير الربوي السيارة والثوب وهكذا. طيب عوضي أو عوضين غير ربويين، هذه لا خلاف فيها. مثل إيش؟ ها؟ خلنا بالعلم شوي. صحيح، لكن مثلا بيع الثياب بالكتب مثلا، يقول يبيع الثوب هذا بهذا الكتاب مثلا، هذه يجوز فيها يجوز فيها التفاضل ويجوز فيها النسيان. القاعدة الأخرى التي مرت معنا من خلال الشرح أنه لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة أو الرداءة في الجنس الربوي، إذا اتحد الجنس الربوي لا أثر للرداءة والجودة ولا أثر ل يعني كون هذا من عيار كذا أو من نوع كذا، قلنا هذا لا أثر له. ذهب عيار 18 ب24 يجب فيه التماثل والتقابض، تمر سكري بإخلاص يجب التماثل والتقابض وهكذا. وهذه طبعا قاعدة يعني تجرونها على جميع الأجناس الربوية. هنا قاعدة أيضا مهمة سبق وأن ذكرتها وقلت بأني سأذكرها هنا أيضا، التي فيها اختيار شيخ الإسلام، وهي أنه لا بد أن يستعمل المعيار الشرعي فيما اشترط فيه التماثل والتساوي من الربويات، لا بد أن يستعمل المعيار الشرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكيل كيل أهل المدينة أو المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. فعليه إذا بادل الإنسان برا ببر لا بد أن يضبطهما بالكيل. إذا باع 10 كيلو مثلا بر ب10 كيلوات بر أيضا وزنا قالوا هو ربا، قالوا هو ربا. وأيضا صاع ذهب بصاع ذهب يكون ربا، قالوا لأن الذهب معياره ماذا؟ الوزن وليس الكيل. هذا طبعا كلام المذهب هو قول الجمهور. لكن ذكرت أنا استثناء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيما يتعلق بمسألة الانضباط، فيرى رحمه الله تعالى بأنه إذا ضبط بالوزن ولا يختلف عن ضبطه بالكيل قالوا فهذا لا بأس به، مثل ضرب مثل في الأدهان، قل زيت السمن أو الأدهان هذه تنضبط، فإذا ضبطت قال لا بأس به، وقال هذا هو قول أحمد فيما يظهر، والله تعالى أعلم. إذا لم يشترط التساوي بين الربويين فهل يشترط المعيار الشرعي؟ أسأل أنا، إذا لم يشترط التساوي بين الربويين فهل للمعيار الشرعي هنا قيمة؟ من يجيب؟ إذا لم يشترط التساوي بر، لم يشترط التساوي، نعم، لا ليس له دخل. الآن قلنا فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني الآن تبيع 10 كيلو ب20 كيلو أنت بالخيار. طيب هذا التفاضل هل للمعيار الشرعي قيمة هنا؟ يعني لابد أن يكون كيل ولابد أن يكون وزن؟ الجواب لا، لا قيمة للمعيار إذا لم يشترط التماثل. فلو مثلا باع مكيلا بوزن أو موزونا بكيل صح، لماذا؟ لأنه جاز التفاضل. ما العلة في المعيار الشرعي؟ ها؟ تحقيق المثلية وتحقيق التساوي وتحقيق العدل. فلما جاز التفاضل هنا فلا قيمة له، واضح؟ لا قيمة له. هنا قاعدة مهمة، وهي أن كل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل المدينة مكيلا فهو مكيل، وما كان في عهده عند أهل مكة موزونا فهو موزون إلى يوم القيامة، وذلك للنصوص الظاهرة في هذه المسألة. وذكر بعض الفقهاء ضابط المكيلات، قالوا كل مائع فهو مكيل، مثل الأدهان، السمن، العسل، قالوا هذه مكيلات. قالوا كل حب أيضا وثمر تجب فيه الزكاة فهو مكيل، وقال كل ما هو في معنى الجص والنورة مثل الإسمنت قالوا أيضا هو مكيل. وضابط الموزونات قالوا الذهب والفضة وما في معناهما مثل الحديد والنحاس، أيضا القطن والحرير والصوف والشعر والوبر قالوا هذه موزونات، أيضا اللحم الشحم واللؤلؤ والزجاج قالوا هذه موزونات. هنا ضابط أيضا مهم، أن كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء لا العكس، كل ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه النسيئة، ولكن ليس كل ما يحرم فيه النسيئة يحرم فيه التفاضل. واضح القاعدة؟ من يضرب مثال؟ ها أكيد مستحيل، ما شاء الله عليكم، ولا ما شاء الله، لا أبو عبد الله كثرت أنت ما شاء الله عليك اليوم، نبي نشوف غيرك، تفضل. ها أيوة، احنا قلنا كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النسيئة لا العكس، كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النسيئة. الذهب بالذهب، طيب الذهب بالذهب يحرم فيه التفاضل، إذن يحرم فيه أيضا النسيئة، طيب والعكس كيف؟ وليس كل ما يحرم فيه النسيئة يحرم فيه التفاضل. مثال أبو يحيى، ذهب الفضة، احنا قلنا وليس كل ما يحرم فيه النسيئة يحرم فيه التفاضل، ما تجي هذه. المثال قمح بالشعير، القمح بالشعير يجوز بيعه؟ ها
يجوز فيه التفاضل شرط أن يكون يدا بيد،
أي لا، ما احنا كل ما يحرم فيه التفاضل يحرم فيه النسيئة، قلبتها أنت. كل ما يحرم فيه التفاضل يحرم فيه النسيئة. ذهب بذهب لا بد إيش من شرط التماثل والتقابض، إذن يحرم بيعه نسيئة، وذكرنا هذا، لأن لا بد من شرطين. لكن ليس كل ما حرم فيه النسيئة حرم فيه التفاضل. أبو عبيد، الذهب إيش؟ بيع الذهب أي؟ نسيئة بالذهب؟ كيف نسيئة بالذهب؟ أيوة، هذا الكلام، بيع ذهب بربوي آخر مثل ذهب بالبر، ذهب بربوي آخر مثلا يجوز فيه التفاضل، يجوز فيه النسيئة، فيصح فيه التفاضل، يجوز فيه التفاضل. ذكرنا هذا فيما سبق في الشرح، واضح؟ إيه؟ لكن يحرم فيه إيش؟ لا، يحرم فيه النسيئة لكن يجوز فيه التفاضل. هذا أيضا مثال صح، كل ما جاز فيه النسيئة حرم، كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النسيئة، لكن ليس كل ما حرم فيه النسيئة حرم فيه التفاضل. هنا قاعدة أيضا هامة جدا، وهي إذا فروع الأجناس كما ذكرنا قبل قليل، البيع الزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج والسمن وكذا، فروع الأجناس إذا بيعت بجنسها، فروع الأجناس إذا بيعت بجنسها اشترط فيها التساوي في الصفة المقصودة في العقد، مثل ما ذكرنا من دقيق البر، إذا بيع بدقيق البر اشترط فيه التساوي مع النعومة، فلا يجوز بيع صاع من دقيق بصاع من جريش البر، وذلك لعدم التساوي. ها؟ أين يحصل فيه شيئا. هنا ضابط مهم عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو مهم يعني لا بد من ضبطه، وهو أن ما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه. ما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي، ولذلك قلنا يجوز بيع خبز بهريس وزيت بزيتون وسمسم بشيرج. فإذا خرج فروع الأصناف الربوية هذه عن كونه قوتا لم يكن من الربويات، وإن كان قوتا كان جنسا قائما بذاته، وحرم بيعه بجنسه الذي هو مثله متفاضلا، مثل دقيق بدقيق وزيت بزيت وسمسم بسمسم وهكذا، أو زيت السمسم بزيت سمسم آخر، لأن هذه الصناعة لها قيمة فلا يضيع على صاحبها ولم يحرم بيعها بأصولها كما ذكرنا في الشرح. هنا قاعدة أيضا، لا أثر لي الصياغة المباح عند المبادلة. هذه المسألة ذكرتها لكم فيما سبق، قلت بأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بأنه لا أثر للصياغة المباحة عند المبادلة. قلنا ذهب مصوغ، المصوغ يعني الحلي على شكل سوار، قلادة، حلق مثلا، هل يباع بذهب غير مصوغ بسبائك؟ يعني كيلو حلي يباع بنصف كيلو مثلا سبائك أم لا؟ الجمهور على المنع، الجمهور على المنع، قالوا لأن الزيادة في الصنعة كالزيادة في الصفة، مثل ما ذكرنا ذهب عيار 18 بعيار 24 لابد فيه من التماثل والتقابض. فهنا قالوا نفس الشيء، الذهب المصوغ أشبه بذهب تغيرت صفته فقط، أشبه بعيار من الأعيرة التي هي سبق ذكره، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أنه يجوز التفاضل، يجوز التفاضل، يجوز أن يبيع ذهبا مصوغا بذهب غير مصوغ بسبائك تفاضلا تفاضلا، وهذا ما يسمى بزيادة الصنعة، زيادة الصنعة. والصواب ما هو عليه جماهير أهل العلم وهو الأحوط. هنا قاعدة أخرى أيضا، مبادلة الربوي بجنسه ومعها ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، وهذه مسألة إيش؟ مد العجوة اللي ذكرناها قبل قليل. المذهب على المنع بل هو قول الجمهور، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل في هذه، فقال بأن هذه المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المقصود التحايل على الربا، يبيع ربوي بجنسه متفاضلا ويضم إلى الآخر شيء حتى يتحايل على الربا، مثل ما ذكرنا صورة مد عجوة بدرهم مع مد عجوة بدرهم آخر، هذا التحايل على الربا. أو يبيع مثلا 1000 درهم ب2000 درهم في صندوق، مثلا حاط الصندوق في 2000 درهم فيبيع ب1000 درهم مكشوفة نقد يعني، ويجعل الصندوق هو الذريعة للربا كأنه في مقابل هذا الصندوق أو مقابل هذا الكيس، فهذا محرم. القسم الثاني أن يكون القصد بيع غير ربوي مع ربوي، وإنما دخل تبعا وضمنا، مثل بيع شات ذات لبن وصوف بشات ذات لبن وصوف. قلنا بأن الصوف واللبن جنس ربوي، جنس ربوي، فهو لم يكن مقصودا شراء الصوف بالصوف واللبن باللبن، وإنما المقصود ما هو؟ الشات. وذكرنا مسألة البيت، يشتري مثلا يشتري بذهب بيت فيه ذهب، قلنا ليس المقصود الذهب اللي في البيت وإنما المقصود البيت. الضابط الأخير أن يكون كلاهما مقصودا، عفوا القسم الثالث أن يكون كلاهما مقصود، مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، هذا يقولون فيه خلاف. المذهب طبعا على عدم الجواز، ذكروا في هذا حديث فضالة أذان الشيخ. المذهب على عدم الجواز، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ومذهب الحنفية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية على الجواز، قالوا لأن العقود تجري الأصل على الصحة، العقود تجري على الأصل على الصحة. في قاعدة أخيرة نذكرها أو ضابط، الشك والجهل بالمماثلة كالتحقق بالمفاضلة، فإذا شك أو جهل التماثل فهو كالتحقق بالتفاضل. وبهذا نختم مسائل الربا، ثم ندخل في باب بيع الأصول والثمار، نكمل إن شاء الله ونجيب على الأسئلة بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولما بعد. فهذه أسئلة من قسم النساء، تقول السائلة: امرأة توفي والدها وأوصاها بأن تقرأ له كل يوم جزء من القرآن، هل تنفذ الوصية أم لا؟ على العموم بالنسبة لوصايا الميت على أقسام: وصايا صحيحة وصايا باطلة. أما الوصايا الصحيحة فهو ما كان في أمور مشروعة والإنسان قادر عليها، فهذه يجب الوصية بها، سواء يجب الوفاء بها. فإذا كانت من ماله شيء يتعلق بماله، كان أوصى بثلث ماله أو بجزء من ماله لا يتجاوز الثلث، فهذا يجب الوفاء به. وأما إذا طلب من الإنسان طلبا أوصاه وصية أن يفعل له كذا أو أن يقول له كذا، فإذا كانت مشروعة فلا بأس، وإذا كانت غير مشروعة فلا يجوز. والوصايا الثانية هي الوصايا غير المشروعة، وسبق الحديث عنها، المقصود بأن هذه لا تنفذ ولا يجوز الوفاء بها. وما يتعلق بقراءة القرآن على الميت، هذه وصايا مباحة وليست وصايا واجب. فإذا أوصى ميت لحي بأن تقرأ لي لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، كأن أوصاه مثلا أن تعتمر لي كل سنة أو تحج عني كل سنة، هذا لا يلزمه، وإنما لو أتى بها لا بأس، بشرط أن لا يكون فيها شيء من البدع. القراءة يوميا، قراءة جزء يوميا، هذه غير مشروعة للميت أصلا، لكن لو قرأ له مرة وأهدى ثوابها لميته هذا فلا بأس، لكن أن يلتزم فهنا ليس عليه الالتزام والوفاء بهذا، وإنما يكفيه الدعاء الصدق عنه، ولو قرأ له مرة في حياته لا بأس. أيضا سؤال منهن: كيف تزكي الأسهم، أسهم الجمعية التعاونية والأسهم الاستثمارية؟ الأسهم على نوعين، إما أن تكون أسهم القصد من شرائها أن تكون تأسيسية، بمعنى الإنسان لا ينظر إلى ارتفاع سعرها وانخفاضه وإنما لجني الأرباح فقط ولا يتعرض لأصل السهم بيعا وشراء، فهذه الزكاة على الأرباح فقط إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما إذا كانت الأسهم أعدى الإنسان بيعا وشراء، فمتى ما ارتفع السوق باع، ومتى ما انخفض السعر توقف حتى يرتفع السوق، فهذا الزكاة على الأصل وعلى الناتج، بمعنى يزكي أصل السهم السوقي طبعا، في يأخذ سعر السهم في السوق وأيضا ما نتج عنه في آخر الحول ويخرج زكاته. في بعض الدول يباع الذهب معيار 12، وفي هذه الحالة يكون الذهب خليطا 50% ذهب 50 مواد مشبكة أو كذا للذهب، فهل يشترط في تبديله بعيار 24 التماثل؟ نعم، الجواب سبق وأن أشرنا إليه، لا بد من التماثل والتقابض، ولو كان هذا الذهب فيه شيء مخلوط لكنه ذهب، يقال هذا ذهب، بمعنى ليس فيه خرز أو ليس فيه مثلا أشياء غير الذهب، ولكن هو تشتري يقول لك هذا ذهب. فالذهب الذي خلط بمادة لا يمكن أن تنفصل ولا تنفك ويشترى على أنه ذهب، إذا أراد أن يشتريه بغيره فيجب التماثل والتقابض. من أسماء الله الحسنى الستير، هل ورد فيه دليل على هذا الاسم؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي ستير، فثابت اسم الستير لله ثابت. أما الستار فليس بثابت، اسم الستار ليس بثابت لا في الكتاب ولا في السنة، أما الستير فهو الثابت. هل البر والسكر صنف واحد؟ وهل يجوز اقتراض الذهب على أن يكون الأداء ذهبا؟ البر والسكر ذكرنا بأن البر مكيل وأما السكر فموزون، فيجوز بيع البر بالسكر تفاضلا بشرط التقابض. هل يجوز اقتراض الذهب على أن يكون الأداء ذهبا؟ لا يجوز، يحرم اقتراض الذهب أو بيع الذهب، عفوا إذا كان يقول اقتراض الذهب، إذا كان مقصود القرض يقرضك أو تطلب أن يقرضك ذهبا وترده ذهبا ما في بأس، بشرط أن ترد نفس الذهب، الذهب نفسه اللي أخذته ترده بوزنه وبعينه، وإن لم يمكن عينه فالوزن، فترد الوزن، أخذت كيلو ذهب ترجع كيلو ذهب، هذا الاقتراض حتى ولو اختلف، لكن إذا كان يتضرر لا، كان يعني فيه ضرر على يرد نفس العيار، هذا القرض كان اقترض يجب أن يرد نفس الوزن ونفس العيار. هل يجوز السفر إلى الحج أو العمرة إن كان علي دين؟ وهذه مسألة يعني تشكل على كثير من العامة، يعتقدون أن هناك علاقة بين الدين وبين الحج، فيعتقدون بأن من حج وعليه دين فحجه مردود، هذا غير صحيح، المسألة ليست هذه، المسألة بابها آخر وهو باب قضاء الدين، فإذا كان على الإنسان دين حال وهنا يريد أن يحج أو يعتمر فأيهما يقدم؟ في قاعدة مهمة في مسائل الحقوق المالية، في الحقوق المالية يقدم حق العباد على حق الله عز وجل، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة المطالبة وعدم المسامح، بخلاف حق الله عز وجل فمبني على المسامح، فإذا تعارض حقان، حق لله وحق للعباد مالي، فهنا يقدم حق العباد على حق الله، فالواجب عليك ما دام أن الدين حال أن تعطي صاحب الدين دينه وأن لا تذهب إلى الحج أو العمرة. وبعض العلماء يقول يستأذن، فإن أذن له وإلا وجب أن يعطيه دينه، أن يقضي الدين، لأن الدين من أعظم الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له رجل ميت وذكروا له دينا قال صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم. وقال في الرجل الذي سأله عن أجر الشهيد قال يغفر له كل شيء، ثم ناداه فقال أعد علي، فسأله فقال يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. في حديث آخر لما قال رجل علي يا رسول الله كان عليه ديناران، قال علي يا رسول الله هما علي، قال الآن بردت جلدته. مقصود بأنه ينتبه الإنسان ويبتعد عن الدين، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. فأنت الآن أمامك حق عظيم يجب أن تؤديه، ولا تذهب إلى العمرة حتى تؤدي دينك ما دمت أنك غير قادر والدين حال. يقول لو كانت عندي بضاعة فأعطيتها لصاحب محل يبيعها لي على صورتين، بعها لي بثمن كذا وما كان من زيادة فهو لك، وبعها لي ولك نسبة كذا من الثمن، هل يعتبر ثاني هذا؟ المقصود بأن من أعطى شخصا بضاعة وضعها عند صاحب محل على أن يبيعها له، فهذه الصورة إما أن تخرج على أنها شركة بينهما، وإما أن تخرج على أنها أمانة من الأمانات أو وديعة من الودائع. هذه تقريبا صور تخريج هذه المسألة. وذكرنا فيما سبق بأن الإنسان إذا وضع عنده شيء من الأشياء من البضائع على أن يبيعها وله النسبة الفلانية، قلنا بأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك. بعض الناس يعتبر بأن هذا ملك له، وهذا غلط. لذلك أنت الآن لا بد أن تدخل معه إما بشراكة أنك حتى تضمن، لأن الآن لو تلفت هذه البضاعة من الذي يضمن؟ من يضمن؟ إيه هنا الإشكالية. والشريعة منعت من هذه الصور لن يؤدي إلى التنازع اختلاف، يؤدي إلى الشقاق والتدابر والتشاحن والخصومة، أيضا خصومة. الشريعة تمنع هذه الوسائل. ولذلك الآن بعض الناس يضع مثلا أغلب المحلات يضع عنده يجي شخص ما يسمون بالموزعين، فيقول حط البضاعة هذه عندك، فإذا بيعت لك نسبة كذا أو لك كذا والباقي ترد علي. طيب نفترض الآن احترق المحل أو الأشياء هذه يعني لا تقبل الرطوبة أو الماء مثلا، فسرى عليها ماء، من الذي يضمن؟ فإذا ضمنت صاحب المحل، قلنا بأن صاحب المحل إذا كان وديعة، وديعة أو أمانة، هذه لا تضمن إلا بالتفريط والتعدي كما نص على ذلك الفقهاء. إذا فرط أو تعدى يضمن، أما الأصل ما يضمن. فيأتي صاحب البضاعة يعني يقول بأنه أنت اللي تضمنها لأنك أنت تلفت في محلك، إذن هو لا يملك أصلا، كيف تضمنه؟ فأنا أقول مثل هذه الأشياء لا بد من يعني من كشف صورة العملية الوضع البضاعة عندك على أي قصد، وبه يتضح الجواب. هل يعتبر الشيك نقدا حكم حكم الفلوس؟ ذكرنا فيما سبق بأن الشيك له قيمة اعتبارية وهو في حكم النقد، لذلك تجرى عليه ما يجرى على ما يجرى على النقد. ما في بأس، بس لا يضمن، يقول أنا ما أضمن، أنا قد تتلف كلها، قد لا أبيعها مثلا، هذه ما في بأس. لك له قيمة، والأصل له قيمة اعتبارية، له قيمة الشيك، له قيمة. مسألة تفصيل ثانية ضاع وما صرف هذه مسألة ثانية، لكن الأصل أنه له قيمة، ولذلك أن يحبس عليه الرجل، وأيضا يدخل فيه الربا لو بعت شيك بشيك أو شيك بنقد، يجري فيها الربا. يقول: ربا النسيئة حرم تحريم مقصد وهو يقود إلى ربا الفضل، وربا الفضل حرم تحريم وسيلة وهو لا يقود إلى ربا النسيئة. ما معنى هذا القول؟ وهل يجوز مبادرة شهادة؟ ذكرنا هذا فيما سبق، شرحنا شرح وافي أن الأصل أن ربا النسيئة جاء التحريم عليه مباشر، فهو تحريم مقاصد الشريعة حرمته. قال لذلك صح عنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، من حديث ابن عباس وغيره. وأما تحريم الفضل فهو تحريم وسيلة، لأنه يقود إلى تحريم إلى ربا النسيئة، ربا الفضل. ذلك يبيع درهم أو يبادل دراهم بدراهم مفاضلة، ثم قد يقود هذا إلى أن يقول له: أنا أتيك بهذه الدراهم على أقساط شهرية أو كذا. هذا المقصود. هل يجوز مبادرة شاة حية بشاة حية؟ لا يجوز. نعم. قال: وهل يشترط التماثل؟ لا يشترط التماثل، لأن ليست من الأجناس الربوية. الشاة الحية لازم تفرقون بين اللحم وبين الشاة الحية، لذلك كان يباع البعير بالبعيرين في حديث ابن عمر، لأنه لماذا لا توزن وإنما تعد، هذه عد تباع بالعد، ما يقال وزن لي هذا البعير أو هذه الشاة أو هذه البقرة، لا، يقال بيعك هذه البقرة ببقرتين وهذه الشاة بشاتين أو هذا البعير ببعيرين، ما في بأس. هذا ذكرنا تحريم المقصد تحريم. يقول: حكم بيع القمح بالذرة نفس الكيل تراضي للطرفين. بيع القمح بالذرة حكم مبادرة زيت هالسنة بزيت السنة القادمة، وجاء السنة القادمة ولسنة. كيف السنة القادمة الأخ السائل؟ كيف السنة القادمة؟ إذا كان حاضر ما في بأس، زيت بزيت لابد أن يكون تماثلا وتقابضا، حتى لو كان قديم الزيت أو جديد، جديد بقديم لابد من شرطين إذا كان من جنس واحد. لكن سمن بري بزيت زيتون يجوز؟ يجوز بيع سمن بري بزيت زيتون؟ يجوز ولا ما يجوز؟ سمن يعني يقال سمن بري، يعني سمن غنم برية بزيت زيتون. والله شكل عندكم شك أنتم. يجوز، يجوز تفاضلا، يجوز تفاضل، لكن ما يجوز النسيئة، ما يجوز النسيئة، وإنما يجوز تفاضلا. كم باقي؟ زين. اللهم صل على محمد. ذكر الحنفية والشافعية أنه ليس بين العبد وسيده ربا، مستدلين بما روي عن ابن عباس وإبراهيم والشعبي سفيان الثوري وعطاء: ليس بين العبد وسيده ربا. هل رأي مرجوح؟ فما المقصود في هذا المسألة؟ على العموم مسألة الحنفية لهم مسائل في أبواب الربا خالوا فيها جمهور الفقهاء، مثل الربا بين العبد وسيده، والربا بين المسلم والحربي الكافر، ولكن أقوالهم مرجوحة وضعيفة وأيضا مهجورة ولله الحمد، حتى عند فقهاء المعاصرين هجروا هذه الأقوال. ذكر البعض أن الذهب والفضة إذا كانت علتهما الثمنية النقد، فاليوم لم يعودا نقدين بل السائد هو النقود الورقية، فهل يعني هذا زوال الربوية عنهم؟ أي نشتري حليا ذهبية أو فضية مؤجلة بنقود ورقية معجلة والعكس؟ مثال: يدفع الصائغ نقودا ورقية معجلة للحصول على كمية مؤجلة من الحلي. هذه المسألة هو الآن التي تبحث وتذكر، والمقصود بأن الذهب والفضة باقيان إلى يوم القيامة والناس سيعودون إليهما، وما زال لهما يعني لهما قوة. السنوات العشر الماضية ظن الناس أن الذهب لا يسوى شيء، والآن ارتفع ارتفاع لم يسبق له مثيل في تاريخ الإنسانية، لم يسبق له مثيل أبدا في تاريخ الإنسانية، ارتفع ارتفاع عجيب، مع أن الناس كانوا يجزمون بأن الذهب خلاص انتهى، وهذا ليس بالصحيح. الذهب والفضة باقيان إلى يوم القيامة ويبقى يجري فيهما الربا، وكون الورق الآن هو الذي له الشخصية الاعتبارية عند الناس فلا يعني بالضرورة بالعكس، بل بعض الناس الشخصية الاعتبارية عندها غير الذهب والفضة، أشياء كثيرة مثل البترول، شخصية اعتبارية هذا، يعني قيمة النقد أصلا هو البترول، قيمة النقد مثلا الصناعة اللي عندهم، مثلا قيمة النقد الزراعة، أصل قيمة النقد يعني الأساس والمصدر. فهذه تبقى ويبقى الحكم فيهما إلى يوم القيامة. ما حكم الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية مع العلم بأن رأس المال مضمون حتى في حالة خسارة البنك؟ ضمان رأس المال بهذه الطريقة يوحي بأن المسألة فيها شيء، وأيضا اشتراط الربح، أن يكون الربح جزء معلوم، هذا أيضا لا يجوز، فيتنبه الناس لهذا. يعني الأخ اللي سأل عن قضية الصرف، ذكرت أنا المسألة، مسألة، وينبغي للناس حقيقة أن يكون لهم أيضا موقف. تتحول يعني أغلب الناس يعني يستسلم لمثلا محلات الصيرفة أبدا حسب ما يراه، هذا ليس بصحيح. أنت الآن بالخيار، مثل ما جاء الرجل إلى النبي اشترى صاع بصاعين، فقال الله وسلم بع الصاع بالدراهم واشتري به تمرا. أنت كذلك، إما أن تحول بنفس قيمة بلدك، أو أنك تقترض من شخص هناك، أو أن تفعل أي شيء، لكن لا تقع في الحرام، هذا حرام واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأمر قال يدا بيد هاء بها، ولا يجوز يعني الاستسلام لمثل هذه الأمور. وإذا وجد في الناس وعي وحرصوا على أن تكون أشياءهم شرعية، ستكون هناك صيارف إسلامية ولله الحمد يتقيدون بهذا. يعني بعض الأخوة يذكر لي اليوم يقول بأنه يعني تجلس المبلغ المحول، يقول 11 يوم أحيانا، 11 يوم، يعني ماذا يفعل بها بهذا؟ الآن مع التقنيات الحديثة ومع التحويل هذا لا يمكن أبدا، لا يصدق، إلا أنهم يستثمرون ويستفيدون من هذه الأشياء. المقصود لابد أن يكون للناس وقفة، أو تفجر هذه الصيارف حتى تنشأ يعني صيارف إسلامية ولله الحمد، مثل ما الآن البنوك، أغلب البنوك تحولت ولله الحمد بنوك إسلامية. ما في بأس، الأجرة للخدمة يسمونها الخدمة، ما في بأس. هل يجوز أخذ الجوال ولا شوال شعير شوال ها على سبيل الدين على أن أرد بعد عام بشوالين؟ يكتب بالجيم هو بالشين شيء. طيب على العموم، وش رأيكم بهذا؟ احنا قبل شوي ذكرنا المسألة، يعني قبل قليل ذكرناها في ضابط وقاعدة، يقول يجوز أخذ شوال شعير على سبيل الدين على أن يرد بعد عام بشوالي، وش رأيكم؟ ها الظاهر الأخ شاك شوي، دخل فيه نوعين من المعرب، ربا الفضل وربا النسيئة، فوقع في مصيبتين. هذا خط والله ظاهر باكستاني، ما أدري صاحب الخط هذا يعني يقرأ لنا إذا حان الصلاة خبرنا، جزاك الله خير. يقول ما معنى لفظة بردت عليه؟ يعني كأنه يعذب، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعذب في القبر. قل ما حكم أخذ ما أدري والله أخذ إيش تقرأ لنا هذا إيش المال؟ رجل مسافر يريد أن يسافر بعد صلاة الجمعة، كيف يجمع بين صلاتي الظهر والعصر مع العلم أنه صلى الجمعة في المسجد؟ ومن قال أنه بيجمع يعني في البلد؟ هو الآن يقول يريد أن يسافر، صلى الجمعة في بلده ويريد أن يسافر، فيريد أن يجمع العصر مع الجمعة، ما يجمع العصر مع الجمعة، لا يجمع العصر مع الجمعة، أصلا لا يحق له الجمع ما دام في البلد. الأمر الثاني، لو كان مسافرا فصلى الجمعة في بلد ثم وهو مسافر، فهل له أن يجمع العصر مع الجمعة؟ الجواب لا، لا يجمع العصر مع الجمعة في أصح قولي أهل العلم، لاختلاف جنسه الصلاة، صلاة العصر غير صلاة الجمعة. ما حكم أخذ الماء الموضوع في المسجد لشرب المصلين إلى البيت؟ ما حكم شحن التليفون من كهرباء المسجد؟ هذا لا يصح ولا يجوز، وينبغي للناس أن يتورعوا، فلا يؤخذ الماء الذي للمسجد الوقف للبيت، ولا يؤخذ ولا يستعمل أجهزة ولا الأشياء الكهربائية مثلا المسجد، ما تستعمل في الأشياء الشخصية، هذا للمسجد. هل يجوز أن يقول المشتري يعني بعني ثمار حقلك هذه السنة بمبلغ معين؟ هذا السؤال. هل يجوز أن يقول المشتري بعني ثمار حقلك هذه السنة بمبلغ معين؟ ما فيش، ها؟ لا لا، أكيد في سر في السؤال، لكن ما أعتقد أن هذا الأخ السائل عموما إذا بحب يسأل مرة ثانية. اللهم صل على محمد، استغفر الله. هذه بعض الأسئلة حقيقة خارج عن الموضوع. نعم، من المعتكف يعني قد يرخص للمعتكف إذا احتاج إليه، أحيانا إذا احتاج كان عنده ضرورة، عنده مريض يتابعه مثلا أو كذا، يعني هذه الأشياء ممكن يتسامح فيها، وإن كان الورع تركه، يعني يتورع الإنسان ويتركه، لكن إن قال عندي ضرورة وعندي كذا، أعتقد أنه مثل هذا ممكن يتسامح فيه. ما حكم شراء الذهب ودفع المبلغ عن طريق بطاقة الصراف؟ إذا كان المبلغ يدخل مباشرة في حساب البائع فلا بأس، فهذا قبض حكم. أما إذا كان لا يدخل في حساب البائع إلا بعد ساعتين ثلاثة أو بعد يوم فهذا لا يجوز. بركة هذه الأسئلة، كلما اختصر الإنسان سؤاله كلما أجبنا عليه، لأن بعض الأسئلة طويلة حقيقة تحتاج إلى قراءة وإلى وقت.